بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي سنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للترابط الوثيق بين الإنسان وبين ما يجري في هذا الكون، إذا مطرت السماء يشعر الواحد بحالة من الانفراج وانفتاح الأسارير والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ويجعل الله تبارك وتعالى محل نزول المطر أحد أسباب استجابة الدعاء، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء في نزول المطر، في نزول الغيث. لماذا؟ لهذه الآية التي قرأتها عليكم. كل ظاهرة في الكون يجب أن تدرس هذه الظاهرة. نحن نرى هذا المطر ينزل، ولكن نغفل أن هناك عشرات بل مئات أو لعله ألوف القوانين بالفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك، هذه تجتمع وتتلاقى، يتلاقى بعضها مع بعض حتى يتم نزول المطر بهذا الشكل. الرعد ماذا يصنع؟ البرق ماذا يصنع؟ هذا البرق الذي نراه أمامنا والرعد الذي نسمعه بآذاننا، القرآن الكريم يقول الرعد يسبح بحمد الله، ويسبح الرعد بحمده والملائكة. البرق كذلك، يعني كل شيء. ذات اليوم قبل أيام كنا نقرأ تقرير علمي عن البرق وماذا يصنع عندما ينزل هذا البرق. سبحان الله، يفصل مواد وعناصر كيماوية بالفضاء فينزلها إلى التربة كأسمدة كيماوية وأسمدة نافعة للأرض، ويدفع فيها البلاء ويدفع فيها الأمراض، ومليون رحمة ونعمة في هذا المطر. هذه مقدمة. الآن اسمعوا كيف الله سبحانه وتعالى يصور هذه الظواهر الطبيعية، وخصوصا مثل هذه الليلة. يمثل نزول المطر بنزول الهداية في قلب الإنسان. مطر ينزل على الأرض والهداية تنزل على قلب الإنسان. القلب أشبه شيء بالأرض. الإمام علي سلام الله عليه أمير المؤمنين يتحدث عن الطفل الحدث، الطفل الصغير، فإذا ذكر مناهج التربية يقول وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. علماء التربية والفلسفة يمثلون الطفل بورقة بيضاء، يقولون قلبه ورقة بيضاء. لكن لاحظ الإمام علي ماذا يقول؟ الورقة البيضاء تكتب عليها كتابة. الإمام سلام الله عليه يمثل قلب الطفل بالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. الآن هذا الماء الذي ينزل تأخذه الأودية وتأخذه الأنهار، وكل واد بقدره يحتمل ما ينزل من المطر عليه. الأودية الصغيرة تأخذ أحجام من الماء وأوزان من الماء. الآن نشوف الملائكة يسجلون حتى عدد قطرات هذا المطر، كلها محفوظة. وكل أرض، كل شبر من الأرض، كل بوصة، كل متر لها حجم معين من المطر ينزل عليها، ما تأخذ أكثر منها ولا ينقص منها شيء. فيقول أنزل من السماء ماء. المثال وين راح يأخذنا؟ لاحظوا المثال. أنزل من السماء ماء فسالت أودية، جمع وادي وأنهار، فسالت أودية بقدرها، الأودية بقدرها، والقلوب أيضا بقدرها، كما قال الإمام علي سلام الله عليه، قال يا كميل إنما هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. لا، فخيرها أوعاها. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، يعني طافي على الماء زبد. هذا ماء موجود ونرى النهر يجري، لكن على النهر زبد موجود. الله تبارك وتعالى يضرب الحق والباطل، يعني يضرب مثال للحق والباطل. يمثل الحق بهذا الماء لأنه ينفع الناس ولأن له جذور، ويمثل الباطل بالزبد الطافي فوق الماء. هذه فيها ملاحظة أيضا أيها الأحبة، أحيانا كثيرة ترون الباطل فوق الحق. تشوفون الباطل هو المسيطر، الباطل هو الذي له صولة وجولة ودولة، ولكن القرآن يتحدث يقول هذه دولة الباطل وصولة الباطل ما لها قيمة، لأن ما واقفة على جذور، ما لها جذور نهائيا. مثلها مثل الزبد الذي يأتي فوق الماء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فاحتمل السيل زبدا رابيا، شوف الجرس الأدبي والبلاغي. بعدين يقول ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله، حتى اللي يأخذ الذهب ويصغر في النار ايضا يخرج الخبث فوق الذهب، الذهب الخالص يبقى تحت، فهذا ايضا زبد مثله مثل هذا الماء. فيعطي امثلة، ويعطي لماذا ضرب مثال الماء والذهب؟ ليبين جمال الحق في الحياة، ويبين أن الحياة من دون الحق ما تسوى شيء حقيقة، كما قال الإمام الحسين سلام الله عليه: ألا وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. لماذا؟ يقول ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا شقاء وبرما. وهذا المثال عجيب يا أخي، أنت لاحظ المتلقي دائما يختلف. الآن هذا المطر ينزل، لكن الأرض الطيبة تعطي طيبا وتعطي عطاء، الارض الخبيثة بالعكس، هو نفس الماء ينزل عليها لكن ما تعطيك طيب، تعطيك حنظل وشوك ورمل وملح. كذلك الاحسان، عندما تحسن الى الناس، تحسن الى الناس، الانسان الطيب يتلقى احسانك باحسان مثله او اكثر. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والإنسان الذي لا طيب له ولا خلق ولا أصول ولا كرامة أنت تحسن إليه وهو يجازيك بالإساءة. الإمام الحسين سلام الله عليه وهو في طريقه إلى العراق جاء هذا علي بن الضحان الضعني في آخر القوم في جيش الحر بن يزيد الرياح، وكان عطشانا، الحسين بنفسه سقاه ماء، سقاه يعني كان يتركه كان يموت لو تركه لمات، سقاه ماء، وهو هذا نفسه تضرع يوم العاشر ان يهرب الحسين على وجهه، هذا نفسه. انت لاحظ افجزاء محمد هذا، واحد التفت للتعبير، يعني نحن عندما نأتي الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونعرف ان الرسول هو رحمة للعالمين، رحمة لنا نحن اكثر، رحمة لكل العالم، لكن نحن معنيون اكثر بهذا الشيء، فكيف نقابل هذه الرحمة؟ كيف نقابل الرسول الذي اخرجنا من الظلمات الى النور، الذي اخرجنا من الجهل الى العلم، الذي اخرجنا من الشك الى اليقين، اخرجنا من الكفر الى الايمان، نحن الان في هذا الطريق الصحيح، كيف نقابله؟ كيف نؤدي حق رسول الله؟ لذلك قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة. واحد يقول لماذا الرسول يؤكد على اهل بيته؟ نحن نحب رسول الله، هو الاصل النبي، وهذا يغفل عن امور كثيرة. في القرآن الكريم، اقرأوا القرآن يا اخوة، انظروا الى صالح النبي، صالح كان نبيا لكن لم يقل لقومه انا الرمز للطاعة والمعصية، لا، لما اراد ان يختبر قومه جاء اليهم بناقة، قال لهم هذه الناقة تبين الخبيث من الطيب، معاملتكم مع الناقة وفصيل الناقة. نحن نقرأ القرآن ولا ما نقرأ؟ يقول له هذه ناقة الله انظروا اليها، هذا فصيلها، وانتم طلبتم هذه المعجزة، وقالوا يا صالح اذا كنت نبيا من الله فاخرج لنا ناقة من هذا الجبل، هذا الجبل اللي امامك الصخر الاصم، اخرج الينا ناقة ومعها فصيلها يمشي خلفها ويرضعها ونحن نشرب من حليبها، مع الفصيل وما ينتهي حليبها. قال هذه معجزة كبرى، لكن اذا جاءت الناقة وانقلبتم على اعقابكم ينزل عليكم بلاء بعد انا ما استطع ان ارفع عنكم. قالوا لا، راح نكون احنا في المستوى الذي تريده. فطلب من الله سبحانه وتعالى واخرج قومه وجاء الى الجبل ووقف، جبل اصم، حجر، احجار من هذه الصخور العملاقة، وقف صالح امام الجبل وقال يا رب نريد ناقة مع فصيلها وحليبها موجود، الفصيل يشرب الحليب وقومي يشربون ايضا من الحليب، والماء موجود نحن نشرب وهي تشرب، وهذه معجزة وهذه هي الميزان للحق والباطل والطيب والخبيث. واذا لحظات انفجر الجبل هكذا وخرجت هذه الناقة وفصيلها خلفها تمشي، ناقة حلوة جميلة تخطف الابصار وفصيلها معها، بمجرد ان نظر اليها المؤمنون تحركت قلوبهم وصار يبكون على فصيلها وهي معها. تفضلوا هذا الماء اذا يوم لكم ويوم للناقة، ايه خلاص يوم لنا ويوم للناقة. فصارت الناقة تشرب الماء وتعطيهم الحليب والخير كله موجود. الصالح قال لهم انا نبي الله ولكن هذه ناقة الله وهذا فصيلها والسقمال. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني احفظوها، اذا اردتم حفظي انا احفظوا هذه الناقة، هذه الناقة هي الميزان، هي التي تبين من يمشي على الحق من يمشي على الباطل. صالح يقول وهو يقول والقرآن يقول. فعتوا عن امر ربهم، صار يشربون بيوم اللي الناقة تشرب ويزاحموه، لاحظ كيف، وصاروا يضربون فصيلها وصاروا يرمونها بالاحجار لما يشوفون فصيل الناقة يشرب. الان انت اذا رأيت ناقة وفصيلها يرتفع منها ممكن تضربها بحجر؟ لماذا؟ صاروا يضربونها بالاحجار ففصيلها يبتعد عنها لان احجار تضربه. هذا فصيل ناقة مثل النوق نفس الشيء. بعد ذلك دبروا مؤامرة وقالوا تعالوا نذبح هذه الناقة نعقرها برمح ونقتلها وندمر كل القبائل اللي جاء بها صالح. هذا مو صحيح، هذا نوع من السحر. شوف الانسان لما ينتكس لازم ينتكس حتى يروح الجهنم على رأسه، ما له علاج الا النار بس، ينضرب رأسه بجهنم لكن لقى تفتح عينه. وبالفعل هكذا. واذا جاء اشقل القوم فعقر الناقة، واذا فصيله يحوم حولها ويبكي ويريد يرتضع ما يرتضع. التفت صالح لهم قال قتلتم الناقة؟ هذه الناقة رمز كانت ومعجزة ودليل طاعتكم، تطيعونني ام لا؟ انتظروا 3 ايام راح ينزل عليكم العذاب. قال لا روح 30 يوم ما راح ينزل العذاب. قال شوف راح تشوفون انت. فصيل الناقة رجع يصيح ودموعه تجري ورجع في الجبل، انفتح له الجبل ودخل. شفت كيف؟ واغلق الجبل عليه. وقام صالح دفن الناقة وصار يبكي عليها وخرج من القوم. لما خرج خاف، قالوا هو خرج معناه راح يقع علينا العذاب، لو كان ما في شيء كان باقي معانا. طيب انتم ما صدقتوا بالناقة الان هكذا. واذا يأتيهم ذلك العذاب الاليم رجفة في قلوبهم في جدرانهم في سقوفهم في بيوتهم وصيحة، هذه الصيحة كان ينخلع اليها قلب الجبل، ومع ذلك ريح عاصف دمرتهم تدمير كامل. فجاء صالح بعد ان انتهى العذاب فرآهم كأعجاز نخل خاوية. قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكنكم لا تحبون الناصحين. زين يا أمة محمد أيها المؤمنون أيها المسلمون في شرق الأرض وغربها، إذا كان صالح النبي يجعل رمز الحق والباطل ناقة ويقول اللي يحب الناقة يحبني، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يجعل رمز الحب والطاعة والمعصية أهل البيت يقول فاطمة برعة مني يؤذيها ما يؤذيني، يقول حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا، يحمل الحسن والحسين على صدره ويبكي ويقول الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. والله يا جماعة ما كان الرسول يستطيع ان يقرأ على المنبر ويشوف الحسين داخل في المجلس. روايات عجيبة، حتى احمد بن حنبل يذكر رواية انا لما اقرأها انذهل، والرواية موجودة في البحار وفي الكافي. لما دخل الامام الحسين وسنه في سن الثالثة او الرابعة ووقع بباب المسجد يعبر باذياله ووقع، الرسول قطع الخطبة ونزل وحمل الحسين، ولما صعد المنبر قال الكلمة اللي تحتاج الى تأمل كثير لانها كلمة عميقة ما ممكن واحد ياخذها بسطحيتها، اذا تاخذها على السطحية معناتها كذا تفسرها تفسير بسيط تقول هذه ما ممكن يقولها النبي، لكن لما تتعمق فيها قال والله ما دريت اني نزلت من منبري الى الحسين. شنو هالكلام هذا؟ يقول والله يقسم بالله. ليش؟ لماذا؟ لان بعض الناس يكذبونه. اول ملاحظة ايها الاحبة، اول ملاحظة اللي تبين لكم هذا الحديث عميق وفلسفي ويحتاج الى دراسة هو كلام النبي عن الحسين لما يقول حسين مني وانا من حسين. انا من حسين وهو حسين مني فانا منه. فلما وقع الحسين يعني النبي وقع هنا فهو ما درى انه كان على المنبر ونزل. ملتفت ولا ما ملتفت؟ ما تقول الامام الحسين يقول له الامام امير المؤمنين لولده الحسن يقول بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن ألما إذا أصابك أصابني وكأن الموت لو قد أتاك أتاني فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي فبادرت إليك بوصيتي فاطمة بضعة مني. كان الرسول يقوم إجلالا لها. لاحظون كيف اللي يحب يسمع عن الزهراء بكرة إن شاء الله ختام المجلس في قضايا خاصة عن الصديقة الطاهرة إذا الله وفقني أتناولها إن شاء الله في الليلة القادمة. لكن لاحظ المعاني هذه إذا دخلت عليه كان يقوم إجلالا لها يقبل يدها يحدثها دموعه تجري يراها تطحن بالرحى والحسين يبكي إلى جانبها يبقى الرسول يبكي يقول أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني. بعد ذلك الرسول ينظر إلى أهل بيته القرآن يوصي بهم إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض فكيف قابلنا ذرية النبي. الآن تركنا أهل البيت ورحنا إلى أناس آخرين. الآن بعض المدارس الإسلامية ركزت على أصحاب النبي ويا ليت الأصحاب المنتجبين الأصحاب الكرام الإمام زين العابدين يذكرهم في الصحيفة السجادية ويدعو لهم يقول وأصحاب نبيك الكرام المنتجبين الذين بذلوا نفوسهم دون ما في إشكال هؤلاء أصحاب لهم منزلة لهم مكانة. لكنه جاءت بعض المدارس في 900,000 صحابي 900,000 كل هؤلاء ادخلوهم في الخط لاحظ وما لك حق تعترض عليهم ولا لك حق تناقشهم هؤلاء معصومون من الخطأ عادلون. انت اذا تقول 12 امام معصوم عندنا يناقشك يقول لك كيف 12 امام معصوم زي انت عندك 900,000 تقول ذولا معصومين هؤلاء ما يخطئون. واين اهل البيت؟ ما له موجود. لذلك صار التركيز كله على اجوار الصحابة فقط. علما اني كما قلت لكم الاصحاب المنتجبين لهم مكانة عند كل المؤمنين في شرق الارض وغربها. لكن لاحظوا تلك اذا قسمة ضيزة. والله والله تلك اذا قسمة ضيزة. ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله. الزهراء تقول إلا دوني. الإمام الحسين يوم العاشر يقول اللهم لا يكن طفلي هذا عليك أهون من فصيل ناقة صالح. هذه كلها رسائل للأمة. هذا القرآن يحدثكم أن أمة بكاملها دمرت لأنها ما احترمت الناقة التي كانت رمز الحب والطاعة لنبي من أنبياء الله. فكيف انتم رفعتم رأس الحسين على الرمح البعداء وتدعون انكم من هذه الامة تدعون انكم تمشون على منهج النبي. الحسن والحسين ريحانتان من الدنيا. نعم واحد كان في بلد عربي اسلامي كان يسألني يقول يا عبد الحميد انت كثير تركز على اهل البيت. قلت له والله انا مقصر يا حبيبي انا ما اركز عليهم كثير انت غلطان. يا ليت انا كل نفس اتنفسه ببركاتهم واذكرهم. بعدين التفتت اليه قلت بالله عليك انت الان امام مسجد وتقرأ وتخطب في كل جمعة كم سنة صار لك في هذا المسجد؟ قال صار لي اكثر من 27 سنة. قلت بالله عليك اصدقني بهذه اللحظة كم مرة بالسبعة وعشرين سنة ذكرت الحسن والحسين على المنبر؟ طلع عليه قال ولا مرة. قلت له رسول الله كم سنة عاش في المدينة؟ قال 10 سنين. قلت له كم مرة حمل الحسن والحسين على المنبر؟ مو فقط ذكرهم، لا حملهم على صدره، وهي بالبخاري موجودة. فهل انت من امة رسول الله؟ انت من امة النبي؟ صار لك 27 سنة ما تذكر الحسن والحسين؟ مو حرام عليك تصعد هكذا تظلل الناس تبعدهم عن اهل البيت؟ ما هو امتحان، الحياة اختبار، تنتهي الحياة بسرعة. هذا نبي وملك معه، ويمشي في صحراء قاحلة ومعه جنود حتى يلتقي بجالوت الطاغوت. التفت الى جنوده قال اسمعوا، نحن الان بالصحراء واخذنا العطش، ان الله مبتليكم بنهر، نهر بارد عذب، تنظرون الى الحصى من ثنايا الماء، ومن خلال طيات الماء يلمع الحصى، يلتمع تحت الماء، وماء بارد حلو نهر الان تلتقون فيه بعد دقائق نصل اليه. هل عجيب هالصحراء هذه؟ قال نعم، ولكن اسمعوا، هذا النهر راح يقابلنا ونلتقي فيه. عندي ملاحظة اقولها لكم. اتفضل اتفضل يا نبي الله، نحن طوعك، نحن تحت ارادتك. قال لا لا اسمعوا، هذا كل الكلام ما ينفعني، النهر هو رمز طاعتي، فمن شرب منه فليس مني. اصفرت وجوههم. قال لا، ما اقصد يعني ما تشربون نهائيا، الا من اخترف غرفة بيدي. ما نقول واحد ما يشرب، لا، خذ لك غرفة بيدك، فهاي الغرفة تكسر العطش تشربها. وبالفعل واحد بالصحراء اذا يشرب ماء كثير اصلا يتمرن، هي ايضا فيها ناحية صحية وارادية. الا من اخترف غرفة بيدي. قالوا انت احنا وياك. الى ان وصلوا الى النهر ذبوا نفوسهم بالنهر، ليس فقط ما شربوا، لا، صاحوا يسبحون في النهر. هذا العدد الضخم الكبير، يعني في اكثر من 150 الف يمشون معاه، ونهر جميل حلو، ماء عذب لطيف، ماء الى مثيل صافي ينبع يتدفق هكذا. ذبوا نفسهم عليه. الا عدد قليل 313، هؤلاء اجوا وقفوا على النهر، كل واحد اخذ له غرفة شرب نصفها، والنصف الثاني غسل الوجه فيه، وبس تعدوا تعدوا عن النهر. ذولا 313 فقط تراجعوا، والبقية ناموا بالنهر. نبيهم نظر اليه، ماذا الرسول التفت اليه، قال ماذا صنعتم؟ تعلمون انكم الان ستهزمون شر هزيمة؟ قالوا كيف؟ قال الان بعد النهر جالوت وجنوده يقابلنا. قالوا لا طاقة لنا بجالوت اليوم وجنوده. قال طبعا لما شربتوا من الماء وخالفتوا ما لكم طاقة بجالوت. ال 313 اللي ما شربوا، انما غرفة وغرفة فقط، كل واحد اقترب غرفة، وقفوا على جانب، قالوا نحن نقابل جالوت. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، الله يجعل النصر لنا، نحن راح نقاتله وننتصر بقيادة هذا الإنسان العظيم اللي هو نبينا وماشي معنا. إذا هؤلاء 150 ألف سقطوا، وسقطوا إلى اليوم في قعر جهنم. الآن أنا أذكرهم وهم يفورون في نار جهنم، لأنهم خالفوا نبيهم، خالفوا الله وشربوا، بينما البقية اكتفوا بالغرفة الوحدة. تمام ولا مو تمام؟ الآن إذا تلتفت للتعبير، إذا كانت الأمثلة والشواهد هكذا لأنبياء ليسوا من أولي العزم، فإذا شواهد أولي العزم أكبر، وسيد أولي العزم وسيد الأنبياء والمرسلين وهو الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الآن اختباره لنا أعظم، وآيته أعظم، لذلك أهل البيت جعلهم المثال والرمز. فلما تجي تترك أهل البيت وتروح إلى غيرهم، كمن سبح في هذا الماء. بعدين ملاحظة هذه ما تفوتني، أنتم ما شاء الله متوجهين، انظروا، الذين شربوا سقطوا، خالفوا، لأن المعصية هي أساسا، المعصية تخلق حالة من الضعف والانحطاط في النفس. الانسان لما يعصي نفسه تصغر، الانسان المطيع الذي يطيع الله، الطاعة تخلق حالة من السمو والرفعة في نفس الإنسان، يرتفع. صلي صلاة الليل تشعر بقوة، بشخصية، بعظمة. اقرأ سورة من القرآن، اعمل عمل خير، امسح على رأس طفل يتيم، اقرأ حاجة انسان ارملة، اذهب الى انسان مريض في المستشفى وسلم عليه. شس بحالة من السمو والارتفاع في ذاتك، في اعماقك، تشعر انك كبير في نفسك، نفس كبيرة. واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. الان هؤلاء لما شربوا سقط، لكن الذين اخترفوا غرفة، اريد ان اقول لكم هذه الكلمة، الذين اخترفوا غرفة من الماء الا من اخترف غرفة بيدي فشربوا منه الا قليل. ذول القليل كان عددهم 313. اللي اخترف غرفة انتصر على جالوت وجنود جالوت، وفي الاخبار مئات الالوف كانوا من الصحراء، هؤلاء انتصروا عليهم لانهم اكتفوا بغرفة ماء طاعة لله. اسألكم بالله هاي الملاحظة اذا انتبهتوا الها وانتم اذكياء، اذا اللي يخترف غرفة ويكتفي بغرفة من الماء ينتصر على جيش كبير. الذي يقف على الماء ويخترف غرفة لكن ما يشربها يرميها بالماء ويقول يا نفس من بعد الحسين هوني، شوف هذا اي مستوى يصل فيه هذا الانسان. اذا كان الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء ويثني عليهم لانهم اخترفوا غرفة، وقطعا عطش ابي الفضل العباس كان اكثر من عطش الذين ابتلاه الله بنهر بمئات المرات، مع ذلك اخترف غرفة ورماها في الماء ولم يشرب. قال يا نفس من بعد الحسين هوني. انا انقل لك هالكلمات حبيبي حتى القواعد والقيم والمبادئ تترسخ في قلوبنا احنا. اليوم العصر عصر بيع القيم مع الاسف، نحن نريد قيم ومبادئ تبقى عندنا. عندما ننتمي نحن الى هؤلاء الطيبين، الى هذا البيت الطاهر، الى هؤلاء الابطال، انظر كيف تكون قوتنا وشجاعتنا وشخصيتنا. واللي اكبر من هذا، اللي اكبر من هذا انه ابو الفضل العباس رمى غرفة الماء وقال يا نفس من بعد الحسين هوني، اللي اكبر من الموقف تشوفه يقف على النهر وراكب على حصان، على الفرس، واذا الحصان هذا الحيوان البهيمة الفرس عطشان، فاخترف غرفة، لكن لما رعى فرسه يريد ان يشرب رمى الماء، قال لا اشرب حتى تشرب. هذا من امامك الحسين سلام الله عليه. وهذه كلها يذكروها المسلمين كافة، ما شرب قبل الفرس، ما شرب قبل حصانة قبل فرسة، قال والله والله اقسم بالله، قال والله لا اشرب حتى تشرب. والمعجزة وين؟ ان الفرس رفع رأسه لم يشرب. يقول الامام الباقر كأنه فهم الكلام، وبالفعل فهم الكلام، لان هذا الفرس كان يروح الى الخيام ينادي الظليمة الظليمة من امة قتلت ابن بنت نبيها، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، يعني يضرب مثال للحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء. اين بنو امية؟ وين معاوية؟ اين العمالقة وابناء العمالقة؟ اين الطواغيت؟ اين الظلمة واعوان الظلمة؟ عاشوا بالحراب والجنود ولكن القلوب ما احتملتهم ابدا، انتكسوا وبقي المحبوب اللي في القلب عايش. الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه في السجن، وهارون الرشيد في القصور، لكن الناس كانت تحمل السجين في قلبها، تحمل الامام السجين وتبكي عليه. يزيد بن معاوية في قصوره ورأس الإمام الحسين على الرمح والناس تلهج برأس الحسين. نعم، هذا الشيخ الحلبي هو قال هذه الكلمة، يتحدث عن الصخرة اللي موجودة. إن شاء الله إذا ذهبتم إلى سوريا اذهبوا إلى حلب وانظروا إلى صخرة عليها قطرة من دم الحسين سلام الله عليه، وأنا دائما أذهب إلى هذه الصخرة، يعني لعله ما يمر علي شهر إلا أروح يوم أزور الصخرة وأزور الحسين هناك وأسلم على سيد الشهداء وأرجع. ولاحظت هذه الصخرة مشبعة بالدم، يعني القطرة ما كانت ملتصقة فوق، ما كانت شكلت غطاء فوق الصخرة، لا، القطرة تغلغلت بالصخرة، يعني الصخرة هكذا تشبعت بها. حتى قسم من الزوار كانوا يأخذون شيئا من هذه الصخرة للبركة، محفورة الصخرة، لذلك جعلوها في قفص وسكروا عليها القفص حفاظا عليها. انت تلاحظ حتى مكان الحفر الدماء فيه، اثر الدماء موجودة فيه، دم الحسين. وهذا المشهد نفسه العثمانيين فجروه، العثمانيين جاءوا بالديناميت فجروا المشهد كل اللي في حلب، فهذه الصخور كلها تناثرت في الفضاء ووقعت، وهذا الصخرة من بين الصخور. سبحان الله، الناس اللي موجودين يقولون بالليل كنا نرى نور من هذه الصخرة يصعد إلى أعلى السماء. لذلك هذا سيف الدولة الحمداني نفسه اللي أعاد البناء، سيف الدولة في قصة مفصلة قبل، لأن فجر أيضا قبل هذا الوقت وأعاد بناء، بعدين العثمانيين فجروا، بعدين شيخ طيب اسمه شيخ إبراهيم الضرير رحمة الله على روحه الطيبة، هذا كان يدرس في النجف ووصل إلى درجة من الاجتهاد، بعدين فكر أنه يأتي إلى حلب ويبقى في مشهد الحسين حتى يبني المشهد صخرة صخرة آجرة آجرة، فترك النجف ورجع. بيان العلماء الله يرحمهم كتبوا له وكذا، وهذا الرجل بقى أكثر من 40 سنة يشتغل في هذا المشهد حتى أعاده، قبره موجود هناك في نفس المشهد. هذه الصخرة نفسها لاحظوها، سيف الدولة الحمداني جالس بقصره بالليل رأى نور إلى السماء، اتعجب فجاء به قال يا جماعة تعالوا تنظرون هذا النور، قالوا نشوف نور نحن نرى، فنزل ركب فرسه ونزل 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 على جبل الجوشن، فرأى رجل شيخ كبير طاعن في السن هناك موجود وبين يديه صندوق على قبر، فسأله سيف الدولة قال ما هذا القبر؟ قال هذا قبر المحسن السقط ابن الامام الحسين سلام الله عليه، اللي احدى زوجات الحسين هنا اسقطت، وهذه قال هذه الصخرة اللي عليها دماء الحسين، فشيد هذا المبنى. فهذا الشيخ الحلبي حتى ما انسى، لان البارحة كنت اذكر لكم قصة وتركتها، فاذكر لكم اياها في وقت اخر ان شاء الله، قصة الدربندي. الشيخ الحلبي يقول جاءوا بهذه الصخرة الى جامع زكريا في حلب، كل الذين حضروا يقسمون بالله انهم رأوا الصخرة تضطرب هكذا اضطراب، فقالوا احملوها على راحلة وانظروا الى الراحلة اين تتجه، جاءوا ببغل ووضعوا الصخرة عليه تركوه، فجاءت الراحلة الى قبر المحسن السقط ابن الامام الحسين. قال الرجل سبحان الله ان دم الحسين لا يسكن الا عند ولده، اجعلوها هنا، فجعلوا الصخرة عند المحسن، الان هي موجودة عند المحسن. انت لما تروح تنظر الى هذا المعنى، المعنى الدقيق في هذه الامور سبحان الله. فكل ما واحد يلتفت الى هذه القضايا يجد ان فيها معجزة، وان الله اراد ان يكتب هذه القضايا على الصخر وعلى الارض وفي المواطن وفي القلوب، حتى لا يأتي من يشكك في قضايا الامام الحسين سلام الله عليه، يشكك فيها، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اترجو امة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. هذا الفرس كان يقول في صهيله الظليمة الظليمة من امة قتلت ابن بنت نبيها، لان المسؤولية كبيرة يا اخوي، ولذلك علينا مسؤولية يشهد الله. أنا كل ليلة أركز على النقطة أننا يجب أن نتوب إلى ربنا ونسأل الله أن يوفقنا لخدمة أهل البيت، أن يوفقنا لرفع صوت أهل البيت في كل العالم أينما نتجه. الناس في ظلام، الناس في ضياع، فإذا عرفنا كيف نستطيع أن ننقل صوت الإمام الحسين للعالم، صوت الزهراء، صوت أمير المؤمنين، بعدين هذه الأخلاق اللي نركز عليها ونحن بأمس الحاجة لها. هذا الماء ينزل من السماء على الأرض الطيبة يعطيك الزرع، وينظر على الأرض السبخة ما يعطيك الزرع، لا هو نفس القطر، هذا القطر المطر إذا نزل في صدفة أحيانا يعطيك درة، لأن المتلقي يختلف، وإذا نزل في فم أفعى يعطيك سم، صح ولا مو صحيح؟ أرى الإحسان عند الحر دينا وعند العبد، العبد يعني عبد الشهوات يقصد، وعند العبد منقصة وذمة، كقطر صار في الأصداف درا وفي بطن الأفاعي صار سما. فهكذا هؤلاء قابلوا النبي بهذا الشكل، جاء إليهم لينقذهم من الظلمات إلى النور، قتلوا أهل بيته، سبوا نساءه، سبوا عياله، جاءوا إلى زينب الحبيبة العزيزة اللي كان الرسول يحملها على صدره، والله سماها من العرس، سماها زينب، الرسول ما سماها زينب، الإمام علي لم يسمها، كل واحد انتظر أمر رب العالمين، وإذا جبرائيل يهبط يوم مولد زينب يقول له يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك سمها زينب، هذه زينب العزيزة الطيبة اللي ما كان أحد يشوف طولها، محمد بن يحيى المازني أو يحيى المازني يقول هذه الكلمة اللي نسمعها دائما، يقول أنا سكنت في بيت كان مجاورا للبيت الذي فيه زينب ابنة علي، والله ما رأيت شخصها ولا سمعت صوتها، ما سمعت لها صوت ولا رأيت شخصها. لذلك هي تقول ليزيد أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل والمناقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف والوضيع، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي، وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء، أم كيف يستبطأ في بغضنا. تعرفون كلامها أنتم ما شاء الله عندكم الذوق الأدبي، قل له وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه، فم يعني فم، الفم لفظ أكباد الأزكياء، يعني هند جدتك التي مزقت صدر حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء وأخرجت كبده ووضعته في فمها لتأكله لتلوكه، فصيره الله قطعة حجر في فمها فلفظته، ألقته من فمها، لأن الله لا يسمح أن تكون قطعة من جسد حمزة تدخل جهنم في دخول هند النار، لذلك أخرجها من جسدها. وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء، أم كيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت. تستكثر على واحد يبغض أهل البيت اللي ينظر لهم بالشنف والشناء، أم كيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان. ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، هاي تحكي معي يزيد تبت. ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحني على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأف بإراقتك دماء ذرية آل عبد المطلب ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك، ها تنادي أبو جهل وأمية بن خلف وآل أبي معيط، وتهتف بأشياخك، زعمت أنك تناديهم، لأن هو يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا. فزينب تجيبه تقول وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم، فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا. شوف الكلام العظيم يا أخي. فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته في عترته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم. فكت كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فأراد أن يسكتها، أخرج رأس الحسين وصار يضربه بصوته. تعرف علاقة زينب مع الحسين ما هي يا حبيبي؟ تعرفه ولا ما تعرفه؟ زينب سلام الله عليها عالمة غير معلمة، وفهمة غير مفهمة. زينب معصومة بالعصمة الصغرى. زينب صدرت منها أعمال بحضور الإمام زين العابدين ولم يعترض عليها. واحد من الأعمال اللي صدر منها بهذا الخصوص، انظر في الكوفة وفي الشام. في الشام عندما نظرت إلى يزيد يصنع ذلك الصنيع برأس الحسين، أنا دائما أقول الصنيع، يعني إلى اليوم ما قلت لأحد ماذا صنع يزيد، والله ما أستطيع أن أقول، رغم أنه موجود بس ما أستطيع أن ما يظهر من، يعني تتغير أحوالي على المنبر وتخونني شجاعة التعبير، ما أقدر أتكلم. لكن يكفي أنك تعرف أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول لما نظرت عمتي زينب إلى صنيع يزيد برأس الحسين أهوت إلى جيبها فشقته، ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب. الإمام السجاد يقول في حين هي قبل لحظة كانت تخطب، وخطابها شلون كانت تخطب؟ أظننت يا يزيد هذا الكلام اللي أحجار ملتهبة على رأس يزيد؟ لا، الكلام تغير لما رأت رأس الحسين، تغير كلامها. ثم نادت، هاي رواية ينقلها معصوم، ها يقول ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب، يا حسينا يا حبيب رسول الله، يا ابن مكة ومنى، يا ابن فاطمة الزهراء، يا أبا عبد الله سيدي. هاي المصائب التي جرت على الحسين، على جسد الحسين، على رأس الحسين. فأبكت كل عدو وصديق، ما بقى بالمجلس مجلس يزيد واحد إلا بكى. حتى رسول قيصر كان رجل مسيحي جالس، لما سمع صوت زينب انقلب على الوضع، انقلب عليه، التفت الى يزيد قال ويلك يا يزيد، هذا رأس من؟ قال هذا رأس الحسين ابن فاطمة بنت محمد رسول الله. قال قبحك الله، هذا رأس ابن بنت نبيكم؟ ثم قام رسول قيصر، قام القى بنفسه على رأس الحسين، احتضنه. هنيئا لك والله، هنيئا لك. شلون لحظات اخيرة واحد يحصل هيك لحظات في حياته ويفارق الدنيا ويروح الى الله. القى بنفسه على رأس الحسين، صار يقبله، يقبله ويبكي، يقول سيدي سيدي انا اشهد ان لا اله الا الله، وان جدك رسول الله، وانك ولي الله وابن وليه، وان يزيد الظالم صارح. فامر به يزيد فقتل. اخر لحظة عند انه قبل رأسه. هذا مع الشهداء مع اصحاب الحسين صار. هذا الرجل سبحان الله في لحظات تغيرت كل حياته ببركات الحسين سلام الله عليه يعني. القى بنفسه على رأس الحسين هكذا. ومرة اخرى في مجلس ابن زياد الله يلعن ابن زياد. طبعا في مجلس يزيد احداث كثيرة صارت احداث كثيرة. صار يغلب رأس الحسين يزيد وفاطمة وسكينة يتطاولان النظر اليه وهو يخفيه عنهما بعد هذا الموقف اللي صار. فجاءت فاطمة بنت الحسين لعمتها زينب تقبلها وتبكي. عم زينب قولي ليزيد لا يغرب رأس والدي الحسين. هاي وين وين لا اله الا الله لا اله الا الله. اما في مجلس ابن زياد فهناك في مجلس يزيد رسول قيصر القى بنفسه على رأس الحسين. لكن في مجلس ابن زياد حدثت حادثة عجيبة من نوعها. ابن زياد وضع رأس الحسين في طشت من ذهب وصار يضرب ثناياه يضرب ثغر الحسين ويقول انه كان حسن الثغر لان الحسين جميل جدا. فزيد بن ارقم اتكلم معاه وسمعتم الكلام. لكن هنا لاحظوا ابن زياد كان يمنع احد من عائلة الحسين يقترب من رأس الحسين. ما يشوفون الا الرباب الرباب ام عبد الله الرضيع قامت والقت بنفسها على رأس الحسين. هاي الرباب الله اكبر الله اكبر. هذا الرباب اللي مر امرت البناء يقلع سقف البيت في المدينة بعد مقتل الحسين. هي زوجة الحسين. هاي الرباب عندها سكينة وعبد الله الرضيع بس هالثنين عندها. وشوف شلون امرأة عجيبة هذه الرباب مكملة مؤدبة ربانية. هذه امرت البناء يطلع سقف البيت وجلست في الشمس الى ان ماتت في الشمس. ما طولت ما عاشت كثير بعد الحسين هي وزينب. فما عاشت. الامام السجاد يأتي اليها اهل البصرة جماعة مروا من شيعة الامام زين العابدين قالوا له يا ابن الحسين هذه جارية تؤدبها تجلسها في الشمس. قال اي جارية؟ قالوا هاي الجارية اللي جالسة في الشمس وهذه شمس الحجاز قوية عليها لو عفوت عنها يا ابن رسول الله. قال معاذ الله انا اؤدب جارية انكم لا تعلمون من هذه الجالسة في الشمس. قالوا من هي؟ قال هذه الرباب ام عبد الله الرضيع هذه زوجة ابي الحسين. بعد كربلة ما جلست الا بالشمس ما جلست تحت سقف. فهو الامام سلام الله عليه جاء اليها قال لها يا ام عبد الله اخشى عليك ان تموت. قم استظلي اذا رأيت ان تستظلي. قالت لا والله لا استظل بظل سقف ابدا. لماذا؟ يقولها الامام زين العابدين والناس يسمعون. قالت لاني رأيت جسد حجة الله تصهره حرارة الشمس بعد ما انا. فالان في مجلس ابن زياد قامت القت بنفسها على رأس الحسين. فذول الجلاوز اللي موجودين صاروا يضربونها بالسياح. وهي احتضنت رأس الحسين وتقبل وتبكي وتقبل وتبكي. بعدين جاءت زينب واخذتها الى جانبها بعد ما ألموها بالسياط كسروا السياط عليها في مجلس ابن زياد. فزينب تنشف دموعها وتقولها يا ام عبد الله لماذا انت الان القيت بنفسك على الحسين؟ قالت لا يا زينب شوف الكلمة. قالت لا يا زينب لما الحسين ودعنا انا كان بنيتي اني اسلم عليه ما قدرت اسلم عليه. لذلك هو تحصر بقلبي. بعدين ما شفته هذه اول مرة. ابن زياد سجننا عنده بالسجن الان دخلنا بالمجلس. فلما رأيت الحسين الان امامي ذبيت نفسي علي. هذا كلامه هي. يمر الليل يمر الليل وقض الليل يمر الليل وقض الليل سهران على ذكراك يا يضر الفجر وعيوني يتراوى الهم القاك، شنه البصر لا ترجع ولا انساك، لا يرضى القلب ينسى ولا ترضى العيون تنام، ولا طيفك يفارجني ولا تنسيني الايام. هذا جانب، لكن شوف الجانب الاخر، فالرباب هذا موقفه. لذلك الذي يعرف علاقة زينب مع ابي عبد الله الحسين حقيقة ما يستغرب هذه المواقف. الحوراء زينب كانت ما تترك الحسين حتى في طفولتها، كان الامام امير المؤمنين ينظر اذا الحسين خرج عن زينب من الدار زينب ترتجف وهي صغيرة، ما تهدأ ما تسكن الا ان يشوف تشوف الحسين ويأتي الحسين عنده. لذلك كانت علاقتها هكذا حتى بعد وفاة امها فاطمة، هي اللي كانت تقوم بخدمة اخويها الحسن والحسين، بالليل تجلس تبكي على ام الزهراء، تذهب الى قبرها تقول امها عن الليلة مشطت راس الحسن والحسين غسلت لهم، هكذا تحكي. والله زينب هي ام المصائب، هي ام المصائب. لذلك لما تدرسون مواقفها العجيبة في الكوفة لما خطبت، نفس القضية في مجلس يزيد لما خطبت يزيد كيف اسكتها برأس الحسين وشقت جيبها. الان الموقف الثاني الذي حدثتكم عنه، في الكوفة لما خطبت ارسل ابن زياد رأس الحسين على الرمح والحسين يقرأ قرآن وزينب تخطب. بعد مرة واحدة الناس شافوا زينب غيرت كلامها، مرة واحدة كانت تخطب تنادي يا اهل الكوفة يا اهل الغتل والمكر والخيلاء، واذا سمعوها الصيح ابن امي نور عيني كلمني. فلما نظرت الى الحسين ورأت اثر الضرب على جبهته نطحت جبينها بمقدم المحمل وسالت الدماء والامام السجاد معها. رأت الرمح زينب حينما لا، هاي الابيات الك الك انت. رأت الرمح زينب حينما لا وعليه رأس الحسين تلالا، خاطبته مذلا حيازه هلالا. جاوبني يا هلالا لما استتيم كمالا، غاله خسفه فابدا غروبا وحد راسك يروح ونور غيني. انا طول يا ما يبطلني خويا سائل خويا ناس خيمه يفيض لبنه وحريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر. بارك الله فيكم. دعاء الليله الجمعه الله يحفظكم، والليله القادمه ختام المجلس ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما يكون من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهر. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. 3 مرات: يا سريع الرضا، يا سريع، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت اهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وآله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. 4 مرات نكرر هذا الدعاء لقضاء الحوائج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك والد أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن اللهم من قتلتك، ولعن اللهم من ظلمتك، ولعن اللهم من سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولد كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن اللهم أن أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وتوجهت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته، والفاتحة مع الصلوات.